السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن يكون الصوت واضح يا أخوات. طيب الحمد لله. باقي دقيقتين سأجرب الآن مودم. أجرب الآن مودم آخر لمدة دقيقتين. ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ. إن شاء الله تعالى سأتحدث خلال الدقيقتين ببعض الأشياء المهمة. ثم إن شاء الله نبدأ بدرسنا إن شاء الله تعالى. بارك الله في الجميع. هذا يعتبر آخر درس إن شاء الله تعالى. في درس آخر الأسبوع القادم، وقد جعلت فيه ملخص لأهم أو أبرز النقاط التي أخذناها سابقا في هذا الدرس في الدروس السابقة. أيضا وضعت مذكرة تذكرنا فيها، فيها الأسئلة والأجوبة، وباقي يعني لم أوزعها إلى الآن لأنه باقي الدرس هذا. فإن شاء الله في هذه يعني لو واحدة من الأخوات جاوبت جواب سليم الليلة أو بكرة إن شاء الله تعالى أنقل إجابتها إن شاء الله، أو أجيبها أنا، وإن شاء الله اليوم أو بكرة تكون المذكرة جاهزة بإذن الله تعالى، وتجدونها إن شاء الله في صفحة الدروس والواجبات إن شاء الله تعالى. أيضا أريد أن أنبه الأخوات التي في بعض الأخوات واجبة ناقص، كتبت لها أكمل الواجب تكمله، يعني في ناقص دليل أو ناقص جواب أو جواب أو سؤال ما فهمته، الرجاء أن تبادر بتعديل الواجب من أجل وضع الدرجات. الأمر الثاني أنه أي أخت فاتها واجبات تحاول أن تكمل هذه الواجبات إما الليلة أو الغد، وأرجو سرعة الإجابة على الواجب، لأنه إن شاء الله بعد الدرس مباشرة سوف أضع الدرس إن شاء الله تعالى وأضع الواجب، بحيث يكون عندنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نكون جاهزين، فقط ما عندنا فقط إلا شرح أهم النقاط التي وردت في الدروس. ويعني هناك أخوات متميزات يعني بدون ذكر الأسماء جزاهم الله خير في الواجب، في حضور في يعني في طريقة الواجبات، في سرعة أداء الواجب ما شاء الله، في تقديم الواجب بوقت. هو لا بأس، أنا أعرف أنه في أنه كثير يكون عندهم أشغال، يعني حتى أنا لم أصحح إلا أمس، يعني واجهتني بعض المشاغل شوي، يعني الإنسان يأتي مشاغل ولا بأس إن شاء الله، يعني الظروف تقدر بقدرها، والمهم أنه أي واحدة يصير عندها لو وقت أي وقت هكذا تكتب الواجب وتقدمه. أسئلة امتحان، معذرة يبدو المدم ليس بالقوة المناسبة، لكن إن شاء الله يتحملنا المدن هذا اليوم، ودرسنا لن نطيل فيه إن شاء الله نصف ساعة وننتهي. طيب آمين آمين، جزاكم الله خير جميعا. نبدأ درسنا على بركة الله تعالى. طبعا مذكرة كاملة كاملة، طبعا مذكرة أشروح كلها إن شاء المدم يبدو كل شوي يقطع علينا. طيب يعني استسمحكم دقائق أشبك المدم الآخر عشان نشتغل عليه. حياك الله جميعا، رجعنا إلى المدم السابق. نبدأ درسنا إن شاء الله تعالى على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر السحر وأنه من نواقض الإسلام فيه مسائل، فيه مسائل. الأولى، السحر ينقسم إلى قسمين، السحر ينقسم إلى قسمين. الأول عقد ورقى يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد لتضر المسحور، لتضر المسحور. الثاني أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، وهذا ما يسمى بالعطف والصرف، فيصرفون ويعطفون الزوج عن زوجته. ومن المعلوم أن تأثير السحر يصل إلى بدن المسحور وقد ويصل إلى عقله، حتى ربما يصل به إلى الجنون، وربما يصل به إلى الموت. المهم أن السحر حقيقي، وأنه ليس مجرد خيالات أو غيرها، بل قد يكون حقيقيا ويؤدي إلى الجنون، يؤثر على العقل وربما يؤدي إلى الموت. الثانية، حكم السحر. والسحر يختلف باختلاف نوعه، السحر يختلف باختلاف نوعه، وهو قسمان. الأول شرك، الأول شرك، وهو الذي يكون بواسطة الشياطين. الثاني عدوان، الثاني عدوان، وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير. وبناء على هذا التقسيم يعني يختلف حكم الساحر، يختلف حكم الساحر، لأننا يعني لا نجعل من يستخدم الشياطين كمن يستخدم العقاقير. فالأول أمره واضح أنه شرك، لكن الثاني قد لا يكون شركا، إنما هو عدوان، إنما هو عدوان، فلا يصل إلى درجة الشرك. بناء على هذا التقسيم، بناء على هذا التقسيم يتبين حكم الساحر، أو ندخل في مسألة حكم الساحر، الذي يتعاطى الشرك أو الذي يتعاطى أو الذي يستخدم الأدوية والعقاقير. يعني في ذهن بعض الناس أنه كل ساحر يستخدم الجن، وقد لا يستخدم الجن في كل حالة من الأحوال، قد يستخدم أدوية أو عقاقير تؤثر على هذا الشخص فيصيبه السحر ويسبب له ميل، يسبب له ميل، وربما يسبب له زيادة محبة، زيادة محبة. بعض النساء قد تذهب إلى ساحر فيصرف لها بعض الأدوية لا يشعر بها الزوج، فالزوج يشعر بحب شديد لزوجته حتى لا يستطيع أن يفارقها. فهذا قد لا يكون عن طريق الشياطين، هذا قد لا يكون عن طريق الشياطين. بناء على هذا التقسيم فإن حكم الساحر يختلف، وعلى كل حال فالساحر اختلف فيه أهل العلم. مذهب جمهور العلماء أنه كافر، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه كافر، ويستدلون بقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، مع قوله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر. ففي الآية تصريح بالكفر دون التفصيل، فهم يقولون سواء الشخص استخدم الشياطين مباشرة يعني وضع عقد ورقى واستخدم الشياطين، أو استخدم الأدوية والعقاقير التي تؤثر في بدن المسحور، يقولون هو كافر دون الدخول في التفاصيل. والإمام الشافعي يفصل في ذلك، يعني يقول إذا كان عمله يستوجب الكفر فإنه يكفر، وإذا لم يستوجب الكفر فإنه لا يكفر. ويستدل رحمه الله تعالى بأدلة، منها حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، وسوف يأتي بعد قليل، وذكر منها السحر حيث لم يجعل السحر شركا، يعني ما جعل السحر شرك لأنه قال الإشراك بالله ثم ذكر السحر، فلم يجعل السحر من الإشراك بالله عز وجل، وهذا في بعض أحواله مع اتفاقهم أن السحر ربما يكون شركا، لكن التقسيم في حديث الشنب السبع الموبقات التقسيم يدل على أنه على أن الشرك شرك، وعلى أن السحر قد يكون غير شرك، وهذا في بعض أحواله، فلما لم يكن شركا كان معصية ولم يكن كفرا. الثاني ما ثبت عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها مرضت، عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام مرضت وتطاول مرضها، فذهب بنو أخيها إلى رجل فذكروا له مرضها، فقال إنكم تخبروني خبر امرأة مطبوبة يعني مسحورة، قال فذهبوا ينظرون فإذا جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها، يعني مدبر اللي هو العقيق اللي هو العبد الذي يريد أن يعتق، فدعتها يعني دعتها إليها ثم سألتها ماذا أردت، قالت أردت أن تموت حتى أعتق، قالت فإن لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة، فباعتها وأمرت بثمنها فجعل في مثلها، رواه الإمام مالك وغيره وهو صحيح. فقالوا لو كانت كافرة لأمرت بقتلها. فهذا استدلال الشافعي، وهذا القول يرجح الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. طيب بناء على هذه الأقوال هل يقتل الساحر أم لا، هل يقتل الساحر أم لا؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إنه يقتل مطلقا، ودليلهم ما ثبت عن بعض الصحابة أنهم قتلوا أو أمروا بقتل بعض السحرة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتل الساحر، فهذا القول إذن القول بقتل الساحر يكون منسوبا لبعض الصحابة لأنهم أمروا بقتل السواحر. والقول الثاني أنه لا يقتل، قالوا لا يقتل، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، وقالوا الساحر مطلقا لا يقتل سواء كان سحره شركا أم غير شرك. يقولون لأن عائشة رضي الله عنها ما سألت أو استفصلت في فعل هذه الجارية هل فعلها شرك أم ليس شركا، بل إنها لم تأمر بقتلها مطلقا، فدل على أن الساحر لا يقتل مطلقا. وذهب بعض أهل العلم إلى القول بالتفصيل، فإذا كان السحر عن طريق الشرك فهو مشرك يقتل، وإن كان عن طريق الأدوى العقاقير فلا يقتل لأنه ليس كافرا. ويمكن أن يضاف لهذا القول أنه إذا ترتب على القول بعدم كفره، يعني مع القول بعدم كفره، يعني استخدم فقط الأدوى العقاقير للسحر، إذا ترتب عليه قتل المسحور فإنه يقتل به. طيب، الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا للأسف الشديد أن السحر منتشر في بلاد المسلمين، يعني حتى في جزيرة العرب وجد فيها بعض السحرة، ولا زال يعني جزاهم الله خير يعني ولاة الأمر يعني يلاحقون السحرة ويحاكمون السحرة. ومع ذلك فإن وجود السحرة كثير. نعم، نقول إنه إذا الساحر يعني صنع أدوية وعقاقير وقتل وتسببت بقتل هذا المسحور، فإن الساحر يقتل به لأنه تسبب بقتله. يعني هذا المراد، أنه تسبب بقتله حتى ولو لم يكن سحره شركا. طيب، مظاهرة المشركين ضد المسلمين هي من التولي، كما في الآية السابقة، وقد نهى الله تعالى عن تولي الكفار، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، والله عز وجل قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني قد يكون في بعض صور التولي يصل إلى الكفر. ولذلك عده المؤلف رحمه الله تعالى من الكفر الصريح، عده من نواقض الإسلام، وأنه مخرج من الملة في بعض صوره. والمؤمن لا يتولى إلا المؤمنين، قال سبحانه ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلى آخر الآية. والذي يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فهذا عرض نفسه لسخط الله عز وجل، قال الله عز وجل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولذلك كثير من المنافقين في هذا الوقت هم في الأصل لا يؤمنون لا بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بما أنزل الله عز وجل، ولذلك هم يتخذون كافرين أولياء من دون المؤمنين، يتخذون كافرين أولياء من دون المؤمنين. ولذلك يعني من تولى المشركين على المؤمنين فهو كافر خارج عن الملة، وهذا في أصل التولي، وله درجات دون التولي المطلق. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى فإن كان توليا مطلقا صار ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دون ذلك. المهم أن من نواقض الإسلام تولي الكافرين دون المؤمنين. طيب، لو في صورة من الصور قلنا إنها ليست كفرا، أقول حتى وإن كانت ليست كفرا إلا أنها عظيمة. لماذا؟ لأنها قريبة من الخروج من الملة، لأنها قريبة من الخروج من المله. والغالب كما قلنا أنه التولي هذا من صفات المنافقين الذين في قلوبهم مرض. يقول الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يعني هؤلاء المنافقون أبطلوا الإسلام وظاهروا المشركين، يعني كونهم منافقين لأنهم أبطلوا الإسلام أو أبطلوا النفاق. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. التاسع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. طبعا لماذا؟ لأنه الشريعة التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع، ومن اعتقد غير ذلك فهو كافر خارج عن الإسلام. ومن المعلوم أن القرآن ناسخ للكتب السابقة كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم لقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فكلمة مهيمنا عليه تقتضي أن القرآن حاكم على جميع الكتب السابقة وأن السلطة له، فهو ناسخ لجميع ما سبقه من الكتب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالقرآن ناسخ لها ومحفوظ بحفظ الله تعالى. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشرع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يجوز ترك التحكم إلى القرآن واستبداله بالكتب السابقة. ومجرد الاطلاع المجرد من الغرض الصحيح على أحد الكتب السابقة فإنه لا ينبغي. يعني كل إنسان يطلع على أحد الكتب السابقة دون غرض صحيح سليم فهذا لا ينبغي، بل قد يكون محرما. وكلنا نعرف حديث أو قصة عمر رضي الله عنه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيه ابن الخطاب والذي نفسي بيده؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألهم عن شيء فيخبركم بحق فتكذب به أو بباطل فتصدق به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. والاطلاع على كتب الأمم السابقة هذا يختلف باختلاف الغرض منه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فأقسام الناس فيها ثلاثة: من طلع الاسترشاد بها فهذا حرام ولا يجوز لأنه طعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن طالعها ليعرف ما فيها من حق فيرد بها على من تمسكوا بها وتركوا الإسلام فهذا جائز بل قد يكون واجبا، ومن طالعها لمجرد المطالعة فقط لا ليهتدي بها ولا ليرد بها فهذا جائز، لكن الأولى التباعد عن ذلك لئلا يخادعه الشيطان بها. وكل حكم سوى حكم الله تعالى فهو حكم الجاهلية، والله عز وجل ذم من يبتغي حكم الجاهلية فقال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. وسبق معنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الناقض العاشر والأخير الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وهذا يسمى كفر الإعراض، هذا يسمى كفر الإعراض، يعني كما أطلق عليه ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال في مدارج السالكين قال وأما كفر الإعراض فإن يعرض فإن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. والإعراض التام عن الشرع ليس المقصود به الإخلال بالواجبات، الإعراض ليس المقصود به الإخلال بالواجبات، فإن هذه لا تدخل ضمن الإعراض التام ولا يكفر بها المسلم. لماذا؟ لأنه في أدلة تحريم الوقوع في المعاصي وهي كثيرة في الشرع ليس فيها ما يدل على الكفر، لكن المقصود به هنا الإعراض التام الذي لا يحصل به التعبد لله تعالى ولا العمل بشرعه مطلقا، كما قال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون. والذي يصد عن شرع الله تعالى يعني المنافقون لا يعملون بشرع الله، لا يتعبدون لله عز وجل بما شرع ويصدون الناس عن شرع الله عز وجل. فالذي يصد عن شرع الله عز وجل فيه شبه بالمنافقين، بل هو منافق كما قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولذلك توعد الله عز وجل هذا النوع من المنافقين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. الذي يضحك يهزل أو كان جادا أو كان خائفا فهذا لا فرق بينهم في أنه ارتكب ناقضا إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا استثناء المكره انتهى كلام المؤلف، استثناء المكره من الكفر دل عليه الدليل كما قال سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فبين سبحانه وتعالى أن غير المكره قد شرح بالكفر صدره، يعني الذي لم يكره قد شرح بالكفر صدره، ومعلوم أن القلب ليس فيه إكراه، القلب ليس فيه إكراه، قوله تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان. والهازل والجاد كلهم ارتكبوا ناقض الإسلام بإجماع العلماء، وقد سبق حديث عبد الله بن عمر في الذين استهزأوا بالقراء فأنزل الله عز وجل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة فيه تكفير لهم. أيضا مثلهم الخائف وإن كان أقل منهم بقليل، لأن الآية استثنت المكره، فهذا الخائف إذا بلغ درجة الإكراه فإنه يكون مكرها، لكن إذا لم يكن مكرها كمن خاف على فقد ماله أو منصبه فهذا لا يعتبر مكرها، هذا يعني ما تيسر ذكره، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعل إن شاء الله يعني حتى المذكرة درس اليوم سيحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة سأعدلها إن شاء الله وأنزل الشرح إن شاء الله اليوم أو غدا إن شاء الله تعالى مع الواجب، قد يكون اليوم إن شاء الله مع الواجب، وأيضا إن شاء الله سأنزل مذكرة بإذن الله تعالى، يعني يمكن غدا بعد غدا اليوم ما أدري، المهم ترقبوا للمذكرة مع الواجب والدرس إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. طيب قبل ما نجيب على سؤال الأخت، أي سؤال فني يعني حول طريقة الاختبار، حول مثلا وقته، حول مثلا مدته، هذا أنا ما هذا اسألوا عنه الأخوات في المشرفات، يعني فيه موقع التواصل مع المشرفة هناك تسألون عنه وهي تجيبكم هذه القضايا، لكن أي شيء يتعلق بالمادة بالأسئلة أو غيرها فأنا مستعد للإجابة عنها، فهناك الظاهر رابط للتواصل معي ويمكن السؤال عنه هناك إن شاء الله. أبدا ليس طويلا الامتحان، ليس طويلا، وأنا أصلا ما أحب الطول في الأسئلة حتى الطول في الإجابة. من قاله منكرا للبعث فهذا كافر لا شك، من قال مثواه الأخير ويقصد إنكار البعث فهذا يكفر لأنه منكر للبعث، لكن من قالها وهو يقر بالبعث فقوله متناقض ولا ينبغي، لا ينبغي ذكر، لا ينبغي مثواه الأخير، لكن قد يكون مثواه الأخير لأنه انتقل إلى الآخرة فتكون من هذا الوجه صحيح، لكن لا ينبغي، ألا أقول لا ينبغي ذكر مثل هذه. بعض العقاقير كما يعني كما أسمع أنه هي تؤثر كتأثير السحر دون استخدام الشياطين، لكن إذا كانت هذه العقاقير مثلا تجلب الشياطين ويعمل الشياطين عملهم فلا شك أنه من الشرك، فلا شك أنه من الشرك. جزاكم الله خير. طيب إذا كان هناك سؤال أو نصر، طبعا ما وقت أي شيء متعلق بالامتحان أنا ما لي علاقة به إلا الأسئلة نفسها، فمن كان لديها سؤال غير واضح، السؤال يحتاج إلى مثلا شرح، ودي قبل الأسبوع القادم، لأن الأسبوع القادم أنا مسوي صفحات بسيطة في ذكر أنه أهم النقاط أيضا هذه سأضعها إن شاء الله تعالى، ودي قابل على أساس أني نعد لها الإجابة. طيب ما في سؤال؟ طيب إذا نكتب بهذا القدر، جزاكم الله خير جميعا، موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.